لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على
بقدر مقدور على نبي محبوب.
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور.
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور.
وبالفخر مشكور، وبالفخر مشكور.
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور.
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور.
وبالفخر مشهور، وبالفخر مشهور.
وعلى السراء
على سيدنا محمد وآله.
صلى الله على سيدنا محمد الطاهر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
عريب لدروس سماحة الشيخ براءة في تفسير كتاب الله.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في لقاء قرآني جديد من الذكر الحكيم، والذي سنست الأستاذ بارهيس كار. كونوا معنا بعد قليل.
لك الحمد يا ذا الجود والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
يقول تعالى في الآية 83 بعد من سورة البقرة:
يا الذين آمنوا كتبكم الصيام كما الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم عزيزي المستمع، الصيام يقف بعد الصلاة أداة يشترط فيه قصد القربة. إنه إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أذان الفجر، والواجب منه المراد في هذه البركة صوم شهر رمضان المبارك. وهناك أنواع أخرى من الصوم الواجب: صوم القضاء وصوم الكفارة وصوم ما فات عن الوالد أو الوالدين وما وجب بنذر، وصوم مستحب مكروه، ومنه ما هو محرم كما هو مقرر في كتب الفقه والموسوعات الفقهية. الصيام بما ذكرنا يقوي ولا ريب من ويبعث فيه روح الصبر والتحمل. الصيام عزيزي المستمع يحرر الدينية والإنسانية، يسو جوع الجياع والفقراء، الرغبة في مساعدتهم والأخذ بأيديهم، ويهيئ الصيام الأجواء أمام ترك الآثام والمحرمات، أن أكثر الهضم من البطن والشهوة. وإذا كان الشرع الآن لدى المفطرات التي تبطل الصيام من تهدم الصوم المعنوي، يتأكد للصائم تركها للغيبة والنميمة والنظر المحرم. ومن هذه الآية المباركة: أولا الصيام من، وأنه يقوي لدى الإنسان روحا. ثانيا الصيام وسائر العبادات هي في مصر، وأن الله لا حاجة له بهذه العبادات، وهو تبارك الغني.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، حول ولا قوة إلا بالله العلي.
قال تعالى في الآية 84 بعد البقرة:
أيام معدودات، كان منكم أو عدة من وعلى المنه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا شك عزيزي المستمع أن الإسلام دين الحنيفية البيضاء، دين الفطرة السليمة، لا مشقة في أحكامه ولا تكليف بما لا يطاق، لأن التكليف بما هو الفطرة السليمة. ومن أحكام الصيام أن من كان أو على سفر في شهر رمضان عليه خارج الشهر الكريم، ومن يشق عليه الصيام فعليه الفدية طعام مسكين.
يا لي والإكرام، يا جلال والإكرام، الجلال إكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تسمعون برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم في الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة حيث عز من قائل:
شهر رمضان أنزل فيه القرآن سوى بينات من الهدى وقال من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على عدة من أمن أخر يريد الله بكم يريد بكم العسر ولتعدة ولتكبروا الله على ولعلكم تشكرون.
تبين هذه الآية الشريفة عزيزي المستمع أن شهر الواجب وشهر رمضان شهر نزول القرآن الكريم في ليلة القدر المباركة، فهو كما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام أفضل الليالي. ولم يذكر القرآن أيا منه إلا شهر رمضان الذي يعني أن آثام الصائم يحب بكرمه هذا الشهر الفضيل.
بتقبل توبة الله يا ربي زلتنا الله وتعطف وامح خطيئتنا.
وفي الآية 6 من سورة البقرة يقول جلاله:
وإذا بادي عني فإني غيب أجيب دعي إذا دعاني استجيبوا لي وبي لعلهم يرون.
نعم عزيزي المستمع، في تفسير هذه الآية الكريمة أن شخصا النبي الأكرم هل الله قريب أناجيه بهمس أم أنه بعيد بصوت مرتفع، فلتبين أن الله قريب من عباده وأنه يجيب دعاءهم. وفي الآية 16 من سورة قاف تعبير عن هذا القرب حيث يقول عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم أن الدعاء لا يختص بزمان دون آخر ومكان دون غيره، لكن شهر رمضان المبارك من أفضل أيام الدعاء والتهجد، وقد وردت عن أئمة الهدى عليهم السلام أدعية خاصة بهذا الشهر العزيز موجودة في كتب الأحاديث والأدعية والزهارات، وهي تراث ثر وخالد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بروح التهجد والدعاء وأن يتفضل علينا بالاستجابة، إنه الكريم الجواد. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، عشنا وإياكم في معدود دقائقها في رحاب كتاب الله تعالى الذي أمرنا بالتمسك به لأنه حبل الله المتين والثقل الأكبر، إلى جانب تمسكنا بالثقل الأصغر العترة الشريفة، ومن تمسك بهما لن يضل أبدا. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء جديد نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام خير ختام.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أيامكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:19 تستمعون إلى برنامج كلامكم نوالات والخاشعين، يأتيكم عند الساعة 12:33. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:38. يليه سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. موجز لأهم الأنباء في الساعة 1 تماما، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:28، موجز لأهم الأنباء في الساعة 3 تماما. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15. شكرا لطيب المتابعة، نتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أوصى إلى الإمام الحسن بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن إمامة الحسن والحسين منصوص عليها من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجب على أمير المؤمنين أن ينفذ وصية رسول الله بالإمام الحسن، ويجب على الإمام الحسن أن يوصي الإمام الحسين لأنه منصوص على إمامته مثله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد في الرواية اللي قرأناها سابقا عن سليم بن قيس، وأيضا يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال أوصى أمير المؤمنين إلى الحسن وأشهد على وصي عليهم السلام ومحمدا، يعني محمد بن الحنفية، وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح، ثم قال لابنه الحسن: يا بني، أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن أمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه الحسين وقال: أمرك رسول الله أن تدفعه إلى ابنك هذا؟ ثم أخذ بيد ابنه علي بن الحسين ثم قال لعلي بن الحسين: يا بني، وأمرك رسول الله أن تدفعه إلى ابنك محمد بن علي، وأقرئه من رسول الله ومني السلام. ثم أقبل على ابنه الحسن فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فإن عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم. هذا من وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا عدة حديث تقول أنه عندما سار إلى الكوفة عن شهر بن حوشب رواية، كذلك رواية أخرى أن أمير المؤمنين عليه السلام استودع أم سلمة كتبه والوصية، فلما رجع الإمام الحسن إلى المدينة دفعتها إليه. هذا أيضا مروي، فكيف يجمع بينهما؟ يمكن أن تكون مواريث الأنبياء قسم يرافق أمير المؤمنين عليه السلام معه، وقسم أودعه عند أم سلمة مثل الدرع وعصا موسى وغيره وغيره مواريث الأنبياء مشكلة. وفي عندنا رواية أنها في صندوق كبير كان يتورثها أهل البيت عليهم السلام. أيضا توجد رواية أخرى عن إبراهيم ابن إسحاق الأحمري، يرويها الكليني رحمه الله في المجلد الأول من الكافي صفحة 299، يقول: لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام حف به العوات وقيل له: يا أمير المؤمنين أوصي، فقال: أثنوا لي وسادة. ثم قال سلام الله عليه: الحمد لله حق قدره، متبعين أمره، أحمده كما أحب، ولا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد كما انتسب. أيها الناس، كل امرئ لاق في فراره ما منه يفر، والأجل مساق النفس إليه، والهرب منه موافاته. أما وصيتي فأن لا تشركوا بالله جل ثناؤه شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم. إلى أن قال سلام الله عليه: أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم. بالأمس صاحبكم، واليوم عبرة لكم، وغدا مفارق. بتت الوطأة في هذه المزلة فذاك المراد. إلى عليه أقبل على الحسن في أخي: ضربة مكان ضربة ولا تأثم. هكذا نحن نعتقد حد من الأئمة سلام الله عليهم نص الذي يكون بعده. كذا سلام الله عليه لما حضرته الوفاة نص على الإمام الحسين عليه السلام عن محمد بن مسلم قال: لما حضر الحسن بن علي الوفاة قال للحسين: يا أخي، إني أوصيك بوصية فاحفظها، إذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به عهدا، ثم صرفني إلى آخر وصيته. وقال لأنه هؤلاء يمكن يمنعوك، يتصورون أنك تريد دفني عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ويمنعوك، فلا ترق في أمري ملء محجمة دمة، لا تدخل معهم في اشتباك لبني أمية وعائشة معهم، وإلى آخر ما حدث. وما خلوا جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه أن يزور جد صلى الله عليه وآله. في الجنازة بالسهام أيضا خرجوا، وأهل البيت عليهم السلام بظل حكم معاوية وبعد انسحاب الإمام الحسن، يعني 10 سنوات بعد أن سلم الخلافة لمعاوية، اضطر لتسليمها لمعاوية معاوية توفي الإمام الحسن سلام الله عليه سنة 50 هجرية، سيطرة الكاملة كانت لبني أمية، فهكذا وقفوا من جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه. إذن أوصى للإمام الحسين سلام الله عليه، أوصى له بأمر نفسه، وأوصى له أيضا بالإمامة في مجموعة نصوص، منها هذا النص عن محمد بن حنفية يقول: لما حضرت الحسن بن علي الوفاة، يقول بعث وراء محمد بن الحنفية، لما قام بين يديه قال له: أجلس الإمام الحسن سلام الله عليه، فإنه ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيا به الأموات ويموت به الأحياء، كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى، فإن ضوء النهار بعضه أضوء من بعض. أما علمت، يقول لمحمد، أن الله جعل ولد إبراهيم أئمة وفضل بعضهم على بعض وآتى داود زبورا؟ إلى أن قال بيّن لأنه كيف أن أخي الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام، وكيف امتثل لذلك محمد بن الحنفية رضوان الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دم أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي، أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير لعلياء رضاك فإني فقير لعلياء رضاك وأنت القدير على بهجتي.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. في كتاب الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث، عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. هذه الرواية الشريفة تعتبر من دعائم المنهج الذي اعتمده أهل البيت عليهم في تربية النخبة الصالحة والجماعة الخيرة التي تمثل جوهر الإسلام. فقد ركز أهل البيت عليهم السلام على جملة من الأسس والدعائم في بناء الجماعة الصالحة، ومن هذه الأسس ما تذكره هذه الرواية الشريفة. لاحظوا أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول لنا إنه ليس كل من ادعى التشيع فهو كذلك. الانتماء لا يكون بالادعاء إطلاقا. هناك الكثير من الناس يدعي الانتماء إلى منهج معين لكنه يخالفه تماما من حيث الواقع في كل تصرفاته وأعماله. يقول مثلا: أنا مسلم، لكنه لا يحمل من الإسلام غير الاسم، ويقول: أنا أنتمي إلى هذه الفئة أو تلك، ويدافع عنها ويتعصب لها، لكن أعماله مخالفة لمنهجها ومسيرتها. الإمام سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة، يقول: الحالة العامة عند كل البشر هي الانتماء بالاسم، وهذا لا يكفي، إنما لا بد من هوية حقيقية لهذا الانتماء، ومن يدعي الانتماء لنا لا بد أن يمتحن في ثلاث مسائل. الأولى أن يكون محافظا على مواقيت الصلاة. كثير منا يحب أهل البيت عليهم السلام ويتألم لمصائبهم ومظالمهم ويزورهم ويدافع عن حقهم، وهو صادق فعلا فيما يقول ويعتقد ويفعل، لكنه قد يغفل هذا الجانب، وهو أنه لكي يكون شيعيا حقيقيا لا بد أن يحافظ على الصلوات ويراعي مواقيتها بشكل دقيق. هذه النقطة في غاية الأهمية، ويجب أن نأخذها بجدية كاملة وأن نثقف الناس عليها ونبين أهميتها. المحافظة على وقت الصلاة جزء من هوية المسلم، لأن الصلاة شعار مهم وشعيرة مهمة من شعائر الإسلام، فالتهاون بها والتسويف لها وعدم مراعاة وقتها يسلب منا هذه الهوية. ومن هنا يظهر أنه أحد أسباب ضعف الأمة الإسلامية وتفرقها وتشتتها وتداعي الأمم عليها، أنها أخلت بالانتماء الحقيقي وركزت على الانتماء بالاسم والعنوان فقط، أي أنها أضاعت هويتها فضاعت. ومن مظاهر ضياع الهوية الاستخفاف بالصلاة، كما تبين الرواية أيضا أمرين آخرين يجب أن يتحلى بهما الشيعي الحقيقي، وهما حفظ السر وخصوصا من الأعداء، وأن لا يكون المؤمن نزقا يتكلم بكل ما يعرف. والثالث هو يعني الثاني بالنسبة إلى الأمرين الآخرين هو مواساة الإخوان بالمال وقضاء حوائجهم وإيثارهم على النفس. والذي يهمنا في بحثنا هذا هو الخصلة الأولى، وهي المحافظة على وقت الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 51 بعد 100، وفيها يذكر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله ويحذر من: وأحمد الله وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره، والاعتصام من حبائله ومخاتله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يؤازى فضله ولا يجبر فقده، أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة. ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة، وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها وظهور كمينها وانتصاب قطبها ومدار رحاها. تبدأ في مدارج خفية وتؤول إلى فظاعة جلية، شبابها كشباب الغلام، وآثارها كآثار السلام، يتوارثها الظلمة بالعهود، أولهم قائد لآخرهم، وآخرهم مقتد بأولهم، يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة، وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع والقائد من المقود، فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء. ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف والقاصمة الزحوف، فتزيغ قلوب بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة، وتختلف الأهواء عند هجومها، وتلتبس الآراء عند نجومها. من أشرف لها قصد ومن سعى فيها حطمت، يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة، قد اضطرب معقود الحبل، وعمي وجه الأمر، تغيض فيها الحكمة، وتنطق فيها الظلمة، وتدق أهل البدو بمسحلها، وتردهم بكلكلها. يضيع في غبارها الوحدان، ويهلك في طريقها الركبان، يضيع في غبارها الوحدان، ويهلك في طريقها الركبان. ترد بمر القضاء، وتحلب عبيط الدماء، وتثلم منار الدين، وتنقض عقد اليقين. يهرب منها الأكياس، ويدبرها الأرجاس، مرعاد مبراق، كاشفة عن ساق، تقطع فيها الأرحام، ويفارق عليها الإسلام. بريها سقيم، وضاعنها مقيم، بين قتيل مطلول وخائف مستجير، يختلون بعقد الأيمان وبغرور الإيمان. فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع، والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة، وبنيت عليه أركان الطاعة، واقدموا على الله مظلومين، ولا تقدموا عليه ظالمين، واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان، ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام، فإنكم بعين من حرم عليكم المعصية وسهل لكم سبل الطاعة.
Thank you.
كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
إن قلت كن كان كل شيء تفعل يا رب ما تريد يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
أشكو إلهي إليك ذنبي سهدني الوعد والوعيد أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد أطلعني في رضاك ربي كتابك المحكم المجيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
لبيك لبيك يا إلهي يا غافر الذنب يا ودود إليك أسلمت رب نفسي مجاهدا بالدماء أجود مع الأباة الكرام أمضي عن منهج الحق لا أحيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سنن النبي الأكرم
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ونحن نلتقي في ظلال سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، راجين الهداية والسير عليها. وهذا العطاء أيها الأفاضل متواصل لا يقف عند حد، حيث شملت سننه صلى الله عليه وآله وسلم مختلف الأبعاد، تثبيتا لدعائم هذا الدين الحنيف ولتحقيق الأهداف السامية. وفي هذه الحلقة نقف على جوانب أخرى من تلك السنن المباركة، فابقوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، نتطرق في هذا اللقاء إلى جانب من أدعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف مختلفة وما أكثرها. فالدعاء ارتباط عظيم بالله تعالى يؤدي بالإنسان المؤمن أن يوثق علاقته بربه لاعتقاده بمطلق قدرته سبحانه ورجوع الأمر إليه. وهكذا جاء في الكافي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء مخ العبادة. أما من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه ما يسره وكما جاء في الكامل فهو قوله: الحمد لله على هذه النعمة. إذن فعلينا للاستنان بسنته مستمعي الفاضل ألا نغفل عن حمده سبحانه على نعمه الوارفة علينا. وأما من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه ما يغتم به فيقول: الحمد لله على كل حال. أعزائنا الأفاضل، ما من موقف إلا وللرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيه ارتباط بالله سبحانه وحمد وثناء. فمما كان له من دعاء إذا رأى ما يحب، وكما جاء في مكارم الأخلاق للطبرسي أنه كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأما في أذكاره كل يوم فقد جاء في المجالس والأخبار للصدوق أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا على كل حال. وكان يقول 300 مرة شكرا. أما دعاؤه إذا نزل به كرب أو هم، فقد ذكر الصدوق في مجالسه أيضا أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام رحمن الدنيا ورحيمهما، رب ارحمني رحمة تغنيني بها رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نشكركم على التواصل معنا، ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عظيم الكريم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أيسع بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركته